بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، حي الله أهل سيناء، أهل البطولة والرجولة، أهل المروءة والكرم، أهل الشرف. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعني بحضراتكم في هذه الأرض الطيبة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار، ولذا أخبرنا العزيز الغفار أننا سنبتلى في هذه الدار، فقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يظن كثير من الناس أن الإيمان كلمة تقال باللسان فحسب، وأن الإيمان أمر خفيف الحمل هين المؤونة، ولذا إن تعرض واحد من هذا الصنف لنوع من الابتلاءات أو لمحنة من المحن أو لمصيبة من المصائب، نكص على عقبيه وتخلى عن الطريق، لأنه يتوهم أن الطريق إلى الله جل وعلا مفروش بالورد والزهور والرياحين، ويظن أن الإيمان كلمة يرددها لسانه فحسب. كلا كلا، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان أمانة ثقيلة ذات أعباء كبيرة، فلا ينبغي أن يتوهم أو يتصور مسلم أو مسلمة أنه سيردد كلمة الإيمان ويشهد الله جل وعلا على ما في قلبه ثم لا يتعرض للمحن والفتن والابتلاءات، بل لابد من الابتلاء ولابد من المحن والمصائب، لأنها تصف الصف، لأنها تصف الصف وتميز المؤمنين الصادقين من المنافقين الخبثاء الذين يندسون في صفوف المؤمنين يرفعون معهم الراية ويهتفون معهم حين يحققون الأرباح والمكاسب. يقول جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد يسأل الآن سائل ويقول: وهل لا يعلم ربنا جل وعلا المؤمنين الصادقين من المنافقين الكاذبين إلا بعد المحن والابتلاء؟ والجواب: كلا كلا، الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل وما لم يكن لو قدر له جل وعلا أن يكون لعلم كيف يكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولكن الله جل وعلا يبتلي أهل الإيمان، لماذا؟ ليختبر المؤمن إيمانه أمام نفسه. فقد أظن أنني قد حققت الإيمان في وقت الدعة والرخاء، وأتصور أنني قد بلغت منتهى الإيمان، فإذا جاءت الفتنة وجاءت المحنة ووقع الابتلاء انكشفت حقيقة إيماني أمام نفسي، أعرف قدر إيماني وأعرف قدر توكلي وأعرف قدر يقيني وثقتي بربي جل وعلا. فالإيمان حين تعرض الفتن على أهله يكتشف أهل الإيمان حقيقة إيمانهم وحقيقة ثباتهم على المحن والفتن والابتلاءات، ثم يظهر هذا الابتلاء المنافقين للصف المؤمن، لأن عدوك الظاهر أنت تعرفه، أما المنافق فهو مندس في الصف يرفع الراية معك، وربما يحضر معك الجماعات، وربما يشهد معك الأفراح والأتراح، لكنه عدو لدود خطير. فتأتي المحن والفتن والابتلاءات لتميز المؤمنين الصادقين من الخبثاء المنافقين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليحاسب الله العبادة بما يصدر عنهم من أقوال وأفعال لا بمقتضى سابق علمه فيهم، وهذا تمام العدل منه جل وعلا. قال الله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فلا ينبغي أن تتوهم أو تتصور أيها الحبيب الكريم أن سيرك على درب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين ستمشي فيه على الورد والزهور، كلا، بل هو طريق طويل حافل بالعقبات والأشواك، محفوف بالمحن والابتلاءات، ولا بد أن توطن نفسك على هذه المحن وعلى هذه الابتلاءات بالإيمان بالله جل وعلا وبالصبر على بلائه تبارك وتعالى وبالإيمان بأقداره كلها خيرها وشرها. فالإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان بالله، لا يصح إيماننا إلا إن حققنا هذا الركن مع سائر أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بل لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله دون أن تحقق الإيمان بالقدر خيره وشره لا يقبل الله جل وعلا منك هذه النفقة. روى مسلم في صحيحه قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، أي في نفي أو بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ينادي على عبد الله بن عمر، أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم معظما مفخما لحالهم، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه وحدوثه. فماذا قال عبد الله بن عمر وهذا هو محل الشاهد؟ قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم أيها الأفاضل، الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. إذا لابد من أن توطن نفسك على الابتلاءات، لأن الله تعالى أخبرنا قبل أن تقع بنا المحن والابتلاءات، قال جل وعلا: ولنبلونكم. وانظروا إلى هذا التعداد وإلى هذه الأنواع من أنواع الابتلاءات. ولنبلونكم، ما معنى الابتلاء؟ الابتلاء لغة هو الاختبار والامتحان. حبيبي في الله، أنت هنا في بوتقة امتحان، في بوتقة اختبار، في دار ابتلاء، أنت في دار الدنيا في دار ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، بل أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، ما كان لله جل وعلا على سنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اعلموا، انتبه، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. والمراد بالكفار هنا الزراع الفلاحون، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلى آخر هذه الآيات. فالابتلاء معناه الاختبار والامتحان. ولنبلونكم أي ولنمتحننكم أي ولنختبرنكم. بماذا يا رب؟ بشيء من الخوف والجوع. ما أرحمه وما أكرمه. تدبر القرآن، فالقرآن كنز معان ونهر حقائق. تدبر قول الله ولنبلونكم بشيء، ولم يقل ولنبلونكم بالخوف والجوع إلى آخر الآية، وإنما قال بشيء من الخوف والجوع، أي بشيء قليل. ولنبلونكم بشيء أي بقليل من الخوف. وأنا أعجب لماذا قدم الله الخوف على الجوع وعلى الابتلاء بنقص الأنفس والأموال، الأموال والأنفس والثمرات. لأن الخائف لا يشعر بلذة لطعام، ولا يشعر بلذة لشراب، ولا يشعر بلذة لصحة وعافية. الخوف لغة واصطلاحا حالة من الذعر والرعب تصيب النفس وتصيب الإنسان بحالة من القلق والاضطراب تشل فكره، فضلا عن شلل حركته. لذا قدم الله الخوف على الابتلاء بغيره من أنواع الابتلاءات. تصور لو أنني الآن أتيت برجل جائع جدا يشتاق إلى ألوان الطعام، ووضعت له مائدة طويلة ووضعت عليها كل ألوان الطعام والشراب، ثم قلت له هيا تفضل كل هذا الطعام كله، ولكن اعلم يقينا أنه بعد أن تصل من أول هذه المائدة إلى آخرها سترى هذا الرجل ينتظرك ليقطع رقبتك. أسألكم بالله، هل سيأكل شيئا؟ هل سيشعر بنعيم؟ هل سيشعر بسعادة؟ لا، لا يشعر الخائف بأي لون آخر من ألوان النعم. لذا أقول إن نعمة الأمن أيها الأفاضل من أجل نعم الله علينا. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم نعمة الأمن والأمان، وألا يحرم بلادنا وبلاد المسلمين جميعا نعمة الأمن والأمان. والله الذي لا إله غيره أبكي بدمع العين بعد بكاء قلبي وأنا أرى حال إخواني وأخواتي الذين سلبوا نعمة الأمن في فلسطين أو في العراق أو في السودان أو في الصومال. وأتضرع إلى الله جل وعلا ألا يحرمهم هذه النعمة الجليلة العظيمة التي ربما لا نعرف قدرها. أسأل الله ألا يحرمنا وبلادنا منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذا يمتن ربنا جل وعلا علينا بنعمة الأمن كما امتن بها على القرشيين، فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقدم الجوع هنا على الأمن لأنهم كانوا يشعرون بأمن في جوار بيت الله الحرام. أولم نجعل لهم حرما آمنا، فلقد أمنهم الله جل وعلا. ولذا امتن عليهم بنعمة الشبع بعد الجوع في هذه الآية، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والآن كنت منذ سنوات قليلة لا أتصور أن أحدا يموت من الجوع، حتى فاجأتنا وكالات الأنباء وفضائيات الأخبار بأنه يوجد الآن على ظهر الأرض ما يزيد على مليار جائع، ما يزيد على مليار جائع حرموا من نعمة الأمن وحرموا من نعمة الشبع. فوالله الذي لا إله غيره، من أنعم الله عز وجل عليه بقوت يومه وبنعمة الصحة وبنعمة العافية وبنعمة الأمن، لقد أنعم عليه بأجل النعم بعد نعمة الإسلام. ولله در القائل: ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، ورواه الإمام الترمذي في سننه، وابن ماجة في سننه بسند حسنه شيخنا الألباني رحمه الله. ومن باب الأمانة العلمية، فمن أهل الحديث من ضعف إسناد هذه الرواية وحكم عليها، أي على سندها بالإرسال. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتدبروا معي هذه الرواية، يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمناً في سربه، في سربه أي في نفسه وأهله وماله، من أصبح آمناً في سربه معافاً في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: يا من تتقلب الآن في النعم ومع ذلك لا تشكر المنعم جل وعلا؟ من أصبح آمنا في أهله وماله ونفسه، من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، أي جمعت له الدنيا وضمت له الدنيا بحذافيرها أي بأسرها. والله إننا نتقلب في النعيم، والله لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في صحيح مسلم، فمر على أبي بكر وعمر، انتبه معي أيها الحبيب اللبيب، فقال لهما: سيدنا رسول الله، ما الذي أخرجكما؟ إيه اللي طلعك الساعة دي؟ خرج رسول الله ذات يوم أو ليلة فمر على أبي بكر وعمر فقال: ما الذي أخرجكما؟ فقال أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، قال: والله ما أخرجنا إلا الجوع يا رسول الله. يا من تلقي كل يوم في سلة القمامة ما تلقي، يا من تتقلبون في النعيم وإخواننا وأخواتنا لا يجدون ورب الكعبة لقمة الخبز، ما الذي أخرجكما؟ قال: الجوع يا رسول الله. اسمع، فقال: بأبي وأمي وروحي والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. رسول الله: والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. الحق بي. فتبع الصديق والفاروق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي إلى بيت رجل من الأنصار الأطهار الأبرار الأخيار، وقد صرحت رواية الترمذي باسمه إنه أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه. وكان أبو الهيثم خارج بيته ذهب ليستعذب الماء لأهله، فلما علمت زوجه المباركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على باب داره مع صاحبيه الجليلين الخيرين الكريمين قالت المرأة التقية النقية الوفية: مرحبا وأهلا، مرحبا وأهلا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء يا رسول الله. وإذ بهذا الأنصاري يأتي، فلما رأى النبي وصاحبيه قال: الحمد لله، الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. ثم قدم لهم عذقا فيه بسر وتمر ورطب وقال: كلوا. ثم أخذ المدية أي السكين وذهب ليذبح لهم شاتا، هذا هو الكرم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح الحلوب. فذبح أبو الهيثم الشاة بعدما قدم عذقا أي غصنا من جريد النخيل فيه بسر وتمر ورطب، وجاء بالشاة وقدم الماء، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التمر واللحم وشرب الماء البارد الذي استعذبه هذا الأنصاري المبارك. ولما شبعوا وروا أي وامتلأوا بالري والشبع، نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، خرجتم من بيوتكم ما أخرجكم إلا الجوع حتى رزقكم الله جل وعلا، فأكلتم وشربتم. أي نعمة نحن فيها، والله الذي لا إله غيره، مجرد جلوسك الآن بين يدي توحد الله جل وعلا وتشهد أن محمد رسول الله نعمة من أجل النعم. لو خرجت لتضع أنفك على الرمل أو على التراب شكرا للملك الوهاب على هذه النعمة، ما وفيت الله جل وعلا شكر هذه النعمة الواحدة. فما ظنك بنعم الله التي تتوالى علينا تترى؟ أنت اليوم دخلت إلى الخلاء، أعزك الله، إلى دورة المياه، دخلت على قدميه وطهرت نفسك بيديك، بخن 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 بخن، يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس. يتصل بي رجل من أهل الفضل في مدينة القاهرة، قال: يا شيخ محمد. قلت: نعم. قال: والله لنا رجل فاضل من أهل الخير ومن أهل الفضل، وهو في فراش المرض يريد أن يراك. قلت: أذهب إليه على عيني. وذهبت إلى الرجل. هذا الرجل يا إخواني رزق بولد وبنت، سافر ولده إلى الكويت وتزوجت ابنته برجل لا خلاق له، وفي طريق عودته من الأسكندرية إلى القاهرة انقلبت به السيارة فماتت زوجته، وأصيب هذا الرجل بشلل كلي لا يتحرك فيه إلا رأسه، يسمع ويرى ويتكلم، لكن شلت كل أعضائه، ونجى الله سائقه الخاص، لم يصب بأي أذى. فذهبت إلى زيارتي في بيته ودخلت عليه حجرة نومه، فنظر إلى السرير الآخر وقال لي: يا شيخ محمد، السرير الثاني ده بتاع السواء، نجاه الله عز وجل ليخدمني، هو اللي بيدخل لي دورة المية، هو اللي بيطهرني، هو اللي بيأكلني، هو اللي بيشربني. ثم نظر إلي وقال: والله يا شيخ، أنا أمتلك كاش، فقط كاش في بنك من البنوك 600 مليون دولار، كاش بول غير الأراضي والعزب والعقارات والعمارات والفلل، 600 مليون دولارا كاش، أموال كاش فقط. يقول لي وأنا نايم في نص الليل: نفسي أحك ظهري، بلغتنا في مصر أهرش، عاوز أهرش. فبقول: أستحي إن أصح السواء وهو معايا من الفجر. فبيقول: أبكي أبكي وأنا أتألم غاية الألم، وأقول: يا سلام، من ياخد 600 مليون دولار اللي في البنك ويرجع لي إيد واحدة أهرش بها المكان اللي أنا عاوزه؟ ثم ابتسم لي وقال لي: تصدق يا شيخ محمد، إن هرشة واحدة تساوي 600 مليون دولار. أنت مش واخد بالك من النعم، والله ما أنت واخد بالك من النعم. أنا ذهبت لأزور إخواننا وأخواتنا في مستشفى الأمراض العقلية، ذهبت بنفسي، وقدر الله وأدخلونا على عنبر للنساء. أول عنبر دخلت كان للنساء، وجاءت فتاة، والله يا إخواني من أجمل ما خلق ربك، علمت أنها من أسرة مرموقة، وخرجت من كلية الطب إلى مستشفى الأمراض العقلية. جاءت هذه الفتاة وأخذت الغطرة من على رأسي ووضعتها على رأسها، ثم وضعتها على رأسي مرة أخرى، ثم أخذتها ثم ألقتها على الأرض، ثم ضحكت بطريقة هستيرية، ثم بكت بعدها بلحظات، ثم وقفت أمامنا لتخلع ملابسها كما ولدتها أمها. فخرجت مسرعا أبكي وأبكي وأبكي، وأنا أقول لإخواني معي: أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما شكرت الله على نعمة العقل قبل هذه اللحظة. من فينا شكر الله على نعمة العقل؟ هذا رجل، وهذه امرأة، وهذه مروحة، وهذه لمبة، وهذا منبر، وهذا مسجد، وهذه أرض، وهذه ناقة، وهذه فتاة. أن تعقل الكون من حولك وأن تعقل الأشياء من حولك نعم عظيمة، فإن جاء الابتلاء بسلب شيء من هذه النعم، بشيء من الخوف، وقد من الله علينا بنعمة الأمان، بشيء من الجوع، وقد من الله علينا بنعم وفيرة، بنعم كثيرة، بشيء من نقص الأموال، ولطالما رزقنا الله الأموال. أعلم كثيرا قد خسروا أموالهم في البورصة مثلا، فأصيبوا بأزمة قلبية فقدوا فيها حياتهم وفقدوا فيها عقولهم، وأصيب منهم من أصيب بأمراض كثيرة لا زالت تحبسه الآن في فراش المرض. إن ابتليت بنقص في الأمن، وقد من الله عليك بالأمن سنوات عددة، ابتليت بنقص في الطعام أو في الشراب، وقد من الله عليك بنعمة الصحة أو بنعمة الطعام والشراب سنين طويلة، ابتلاك الله جل وعلا بنقص في مالك، خسرت في تجارة، خسرت في صفقة ما، فلا تيأس ولا تقنط ولا تنقص على عقبيك، ولا تتهم الله جل وعلا في قضائه، وكن على يقين أن تقدير الله جل وعلا لك هو الخير. ووالله لو علمت الغيب لاخترت ما اختاره وقدره لك ربك ومولاك سبحانه وتعالى. فقد يرى العبد قدرا من الأقدار من منظوره أن هذا القدر شر محض، ولا يوجد شر محض أبدا، بل فيه من الخير ما فيه. وقد ذكرت لإخوانكم بالأمس في حادثة الإفك أن الله جل وعلا قال فيها لنبيه: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقد يستعجب الكثيرون وأين الخير في محنة أصيب فيها رسول الله في عرضه، ورميت فيها أم المؤمنين الطاهرة في شرفها، ورمي فيها الصديق في شرفه وبيته، ورمي فيها صفوان بن المعطل السلمي في عقيدته، بل ورمي فيها المجتمع المسلم كله حين ترمى أمهم أم المؤمنين الحصان الرزان بهذه التهمة النكراء. قلت: الله جل وعلا قال فيها: بل هو خير لكم، فيها من الخير ما لا تعلمونه أنتم، يعلمه الله جل وعلا الذي قدر وابتلى سبحانه وتعالى. لو لم يكن فيها من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يثبت للأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لكفى. لو لم يكن فيها من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يبرئ أم المؤمنين عائشة وأن يظهر مكانتها عند الله لكفى. لو لم يكن فيها من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يظهر المنافقين المندسين في الصف المسلم لكفى. إلى غير ذلك. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لقد ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هذه الأنواع من الابتلاءات. ابتلي بالخوف بأبي وأمي وقلبي وروحي، ابتلي بالجوع، ابتلي بنقص المال، حتى أكل ورق الشجر مع أصحابه، ابتلي بموت أحبابه، بموت خديجة، بموت أولاده، بموت كل بنيه في حياته إلا الزهراء. والثمرات، ابتلي بكل أنواع الابتلاءات. لأن بعض الناس يتصور أن المؤمن لا يبتلى. كيف يبتلى أهل الدين؟ بل لا يبتلى إلا أهل الإيمان. سئل رسول الله كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. الله أكبر، لم يقل الكافرون، لم يقل المنافقون، لم يقل المذنبون، وإنما الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالابتلاء يا أحبابي له ثلاث مراتب. خلي بالك، المرتبة الأولى مرتبة التمحيص. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الآية. فهذه المرتبة الأولى من مراتب الابتلاء، أن تمحص، أن تختبر، أن تبتلى. هل ستثبت على طريق الله جل وعلا أم ستنقص على عقبيك وتتخلى عن الطريق؟ فإن ثبتت ووقعت المرحلة أو المرتبة الثانية من مراتب الابتلاء، ألا وهي مرتبة التطهير، إن ثبتت وصبرت رقيت إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة التطهير. روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي رواية البخاري من حديث ابن مسعود: دخل ابن مسعود على النبي ورسول الله يوعك يرتجف من الحمى بأبي وأمي، فقال له عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، إنك لتوعك كما يوعك، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال ابن مسعود: ذلك وأن لك لأجرين يا رسول الله. قال: أجل يا عبد الله، إلى آخر الحديث. فمرتبة التمحيص إن ثبت تنتقل إلى مرتبة التطهير. طيب، طهرت بالبلاء، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، ولا زال البلاء واقعا بك، يريد الله أن يرفع بهذا درجتك عنده سبحانه وتعالى. إنها درجة النبي محمد، فما ابتلى الله نبينا ليمحصه، وما ابتلى الله نبينا ليطهره، بل قال له: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وإنما ابتلاه ليرفع درجته عنده. فيا من ابتليت بأي نوع من أنواع الابتلاء، في نفسك، في أمنك، في طعامك وشرابك، في مالك، في صحتك، في ولدك، في زوجتك، في أسرتك، في تجارتك، اعلم بأن الله جل وعلا يحبك. والله ما ابتلاك إلا لأنه يحبك، بشرط أن تحقق الإيمان والصبر، بشرط أن تحقق الإيمان والصبر. وبشر الصابرين. والبشرى لك ليست من شرق أو من غرب أو من عالم أو من داع، بل البشرى لك من رب العالمين جل وعلا. وبشر الصابرين. الصبر مثل اسمه مر، مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مثل اسمه مر، مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. ما الصبر؟ الصبر ليس كلمة. أسأل رجلا من آبائنا الطيبين في قريات المتواضعة، بقول إزاي الحال عم الحج؟ قال والله الحال زفت يا ابني. قلت له ليه بس كده؟ خير إن شاء الله. قال والله يا ابني ما في مصيبة بتنزل البلد إلا ما تنزل بيت الأول، وبعد كده ربنا بيقسمها من بيتي على بيوت البلد كلها. قلت له يا عم الحاج ممكن أسألك؟ قال اتفضل يا ابني. قلت له انت صليت الفجر؟ قال الحمد لله. وانت عارف ان انا بفوت فجر بقالي اكتر من 40 سنة؟ قلت له انت تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ قال الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قلت له والله الذي لا اله غيره أنت في نعمة لو عرف بها ملوك الكفر لجالدوك عليها بالسيوف. أنت موحد وأنت مصلي وأنت بصحتك وعافيتك أنت في نعم. وظللت أذكره بفضل الله علي، وذكرت له حكاية رجل ذهب إلى رجل من الحكماء يشكو له فقرة ويشكو الخالق الرازق إلى المخلوق المرزوق. فالرجل بيقول له طيب أنا أعرض عليك صفقة، إن قبلتها صرت من أغنى الناس. قال هاتها. قال أشتري منك عينا ب1000 دينار. قال لا إلا العين. لا شوف عضو تاني، عين ب1000 دينار ولا لو دفعت 1,000,000 دينار. قال طب بلاش، أشتري أذن ب1,000 دينار. قال لا، وامشي بأذن واحدة. طب أشتري ذراعا ب1,000 دينار. لا. أشتري رجلا ب1,000 دينار. لا. قال تمتلك كل هذه الدنانير وتدعي الفقر يا فقير؟ أنت بالإسلام غني، أنت بالتوحيد غني، أنت باتباع الحبيب النبي غني، أنت بالصبر غني، أنت بالرضا غني. اللهم ارزقنا الصبر والرضا. وأود أن أبشركم بأن الصبر واجب والرضا مستحب. لو كان الرضا واجبا لأثمنا جميعا، لأنه لا يستطيع كل أحد أن يحقق مقام الرضا. فجمهور علمائنا من المحققين على أن الرضا مستحب ومندوب، لكن الصبر واجب. الصبر أيها الأفاضل جعله الله جندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم، وجوادا لا يكبو. واعلم أن الله ذكر الصبر في القرآن الكريم 70 مرة، وأمر سيد الصابرين إمام المؤمنين المتقين وقائد النبيين والمرسلين سيدنا رسول الله، أمره الله بالصبر في القرآن الكريم 20 مرة. مش ممكن أبدا. من عاوزك تتنبر القرآن، أما حضرتك تيجي وأنا في أزمة من الأزمات تقول لي اصبر يا عم الشيخ، قال له جزاك الله خيرا، وبعدين تستنى تقول لي اصبر جزاك الله خيرا، مرة ثالثة اصبر خلاص يا أخي جزاك الله خيرا، مرة رابعة اصبر جزاك الله خيرا، مرة 10 جزاك الله خيرا. هل تتصور أن صاحب القلب الموصول بالله يحتاج من شدة المحن والابتلاءات أن يذكره رب الأرض والسماوات بالصبر 20 مرة؟ هل استوعبت ما أقول أم أنني لم أوفق في توصيل المعلومة؟ صاحب القلب الموصول بالله، صاحب القلب الذي ملئ إيمانا ويقينا وثباتا، صاحب القلب الموصول بالله جل وعلا يحتاج من شدة المحن وكثرة المصائب والفتن والابتلاءات يحتاج إلى أن يذكره ربه وإلى أن يأمره ربه في القرآن 20 مرة بقوله اصبر فاصبر فاصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل 20 مرة يأمره ربنا جل وعلا بالصبر. ما أحوجنا الآن في ظل هذه المحن في زمن الفتن والابتلاءات والمصائب إلى أن نروض أنفسنا على الصبر بعد تحقيق الإيمان، لأنه لا يمكن أن تحقق الصبر إلا إن حققت الإيمان. فقبل هذه الآية يأمر الله أهل الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون ولنبلونكم. وكأن قوله تعالى ولنبلونكم مرتبط كما قال جماهير أهل التفسير بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة لأنكم ستمتحنون وستبتلون بكثير من المحن والفتن والمصائب، ولن تصمدوا أمام هذه الابتلاءات إلا إن حققتم الإيمان والصبر. ما هو الصبر؟ الصبر لغة هو المنع والحبس، والصبر اصطلاحا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعاصي. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور أي صبر على البلاء. نتيجة الصبر لا أعلمها إلا ربي، تدخل الملائكة عليك أيها الصادق الصابر، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم يجمل الحق أجرهم في قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من الصابرون أيها الأفاضل؟ نتعرف عليهم في دقائق معدودات حتى لا أشق على حضراتكم في هذا الزحام الشديد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإيمان والصبر، وألا يحرمنا وإياكم الرضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، وبشِّر الصابرين. من الصابرون يا رب؟ والجواب: وبشِّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. مصيبة، ما المصيبة؟ المصيبة هي كل ما يصيب الإنسان من مكروه، قل هذا المكروه أو كثر. هذا تعريف المصيبة، هو ما يصيب الإنسان من مكروه قل هذا المكروه أو كثر. فقد يكون هذا المكروه الصغير عندي كبيرا، وقد يكون عندك صغيرا، فهي مصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة أيًا كان نوع هذه المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله، إنهم يعلمون يقينًا أنهم عباد لله، وأنهم في ملك الله، وللملك أن يتصرف في ملكه كيف شاء. ليس من حق العبد وليس من حق المملوك أبدًا أن يعترض على سيده ومالكه، فالملك ملكه والكون كونه ونحن عبيده، والمالك يتصرف في ملكه كيف شاء. لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فأولئك الصابرون هم الذين يستسلمون لرب العالمين إذا نزلت بهم أي مصيبة، ويقولون بألسنتهم وبقلوبهم ويترجمون بجوارحهم وأركانهم هذا المعتقد الرقراق الصافي إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول أم سلمة كما في صحيح مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ لكني قلت ما أمرني به رسول الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: فأخلف الله لي رسوله. تزوجها رسول الله ومن كرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوطن نفسك على الصبر بعد تحقيق الإيمان بصفائه وشموله ونقائه وكماله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والصلاة في اللغة أصلها الدعاء، لكنها رحمة من الله وثناء من الله ومغفرة من الله، كل هذه المعاني قالها السلف. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك هم المهتدون أي لما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى، أولئك هم المهتدون هداية دلالة وهداية توفيق. وأعظم مراتب الهداية هداية التوفيق، وهي أن توفق في كل موقف وفي كل ساعة لتنطق ولتعمل ما يرضي الله جل جلاله. هذه هي هداية التوفيق، نعمة وثمرة من ثمرات الصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الأفاضل، يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الطبراني وأبو نعيم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، اللهم أمننا في الدنيا والآخرة. وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، خلي بالك، قال جل وعلا: فإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، وإذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. الأمن الحقيقي هو أمن الآخرة، ولن تنال هذا الأمن إلا بالإيمان والبعد عن الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما أحوجنا إلى أمن الدنيا والآخرة، ولن نحقق ذلك إلا بتحقيق الإيمان بالله جل وعلا، إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بالعودة إلى أخلاق ديننا، إلا بأن يحقق هذه المعاني كل مسلم ومسلمة. فهذه مسؤولية الأمة كلها بلا استثناء. عد إلى الله جل وعلا واندم على كل ما مضى، وعاهد ربك على الأوبة والتوبة والندم والاستغفار، واعلم بأنه جل وعلا يفرح بتوبتك في أي ساعة من ليل أو نهار. اشهدوا لهذا الدين شهادة خلقية عملية إبداعية إنتاجية عطائية، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. أيها الأفاضل، لن نستطيع أن نبلغ هذا الدين لأهل الأرض بالخطب الرنانة أو بالمحاضرات المؤثرة، وإنما بواقعنا، بأخلاقنا، بسلوكنا، بعملنا، بإبداعنا، بتفوق أولادنا في الكليات والجامعات، بإبداع إخواننا من الأطباء والمهندسين والكيميائيين والفيزيائيين. نعم، نريد أن نشهد لديننا شهادة عملية. أعلم أن الكل قد شهد للإسلام بلسانه، لكن هذه الشهادة شهادة قد تكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ضعيفة، ولا أريد أن أختار لفظة أشد، إن لم تترجم إلى عمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هيا أيها الحبيب اللبيب، وهيا أيتها الأخت الكريمة فليشهد كل واحد منا ولتشهد كل مسلمة منا لهذا الدين شهادة عملية، شهادة خلقية، شهادة سلوكية. فلنعاهد ربنا على التوبة، على تحقيق التوحيد، على إقام الصلاة، على إيتاء الزكاة، على الحج لمن أراد من لمن استطاع منا الحج. فلنعاهد الله جل وعلا على تحويل أخلاق النبي في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فلنعاهد ربنا على أكل الحلال والبعد عن الربا والبعد عن الرشاوة والبعد عن السرقة والبعد عن أكل الناس بالباطل. فلنعاهد ربنا على بر الوالدين والإحسان إلى الجيران والإحسان إلى الأولاد. فلنعاهد ربنا على إعادة الحق لبناتنا بعد أن ظلمنا البنات في الميراث. فلنعاهد ربنا على العدل، على العودة إلى كل ما يرضيه. فالتوبة هي الرجوع عن كل ما يغضب الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يرضي الله ظاهرا وباطنا. وكن على يقين بأنه مهما عظم ذنبه وكثرت معاصيك، إن عدت إليه في أي ساعة من ليل أو نهار فرح بتوبتك وأوبتك. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ها هو ربك ينادي عليك كل ليلة، أين أنت أيها الغافل؟ أما آن لك أن تغلق هذا الموقع الإباحي القذر النجس على الإنترنت؟ أما آن لك أن تغلق هذه الفضائية التي تشاهد فيها هذه المشاهد التي تحول الزهاد العبادة إلى فساق الفجار؟ أما آن لك أن تترك هذا المجلس، مجلس المخدرات ومجلس الحرام؟ أما آن لك أن تأخذ القرار برجولة وقوة وأن تترك هذه الصحبة الفاسدة التي تؤزك على الزنا وعلى المعاصي أزاء؟ أما آن لك؟ أما آن أن ترجع وأنت في؟ والله الذي لا إله غيره، العمر يجري والأيام محسوبة والأنفاس معدودة. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهٍ تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تحرم بلادنا من نعمة الأمن والأمان، ومن نعمة الرخاء والاستقرار. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تحضهم على الخير وتدلهم عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اصبر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الدعاة فتصفو.